نجدد الدعوة لنتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا ليوم السبت 23 من تشرين الثاني عام 2002. فأهلا وسهلا تابعون سيداتي وسادتي في مثل هذا الوقت من كل يوم إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، ويتضمن تغطية خاصة لآخر التطورات التي تخص الشأن العراقي. ومن أبرز محاور الملف: تطور جديد في الموقف الروسي يتمثل في مطالبة الرئيس الروسي العراق بالانصياع الكامل وغير المشروط للقرار الدولي 1441، وقمة حلف الأطلسي تلوح بمواجهة العراق لعواقب وخيمة في حال عدم كشفه عن أسلحته للدمار الشامل. الولايات المتحدة تواصل حشودها العسكرية في منطقة الخليج، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الصيف لن يعيق الحرب ضد العراق، ورئيس الوزراء الأسترالي يصرح بأن العراق يشكل تهديدا أخطر من كوريا الشمالية على الأمن العالمي. قصف أمريكي بريطاني جديد على مواقع للدفاعات الجوية العراقية، والقائد التركي للقوات الدولية في أفغانستان يرى أن الحرب ضد العراق قد تؤدي إلى تعرض قواته إلى موجة جديدة من الهجمات الإرهابية. تستمعون بعد الملف إلى جولة السبت على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم أكرم أيوب مع زينب هادي. اليوم ستلتقون مع فلاح الدراجي في حلقة جديدة من البرنامج الغنائي المنوع مواويل، فترقبوها في بداية الساعة الخامسة. جولة جديدة لما نشرته الصحف الأمريكية هذا اليوم نتابعها عبر هذه الفترة، عدها شيرزاد القاضي، حيث تناولت في بعض تقاريرها هموم العراقيين لمواجهة حملة عسكرية مرتقبة إذا لم يلتزم النظام العراقي بتنفيذ قرار مجلس الأمن. مراسلنا في العاصمة اللبنانية تابع لنا زيارة عدد من العراقيين لبغداد ولقائهم برموز النظام العراقي ورأي جماعات المعارضة العراقية من هذه الزيارة، كما تتضمن هذه الفترة رسائل صوتية من مراسلين في القاهرة وأربيل والسليمانية. ويتضمن منهاجنا كالمعتاد فترة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، في ختام هذا العرض السريع لمنهاجنا نتمنى لكم وقتا طيبا مع برامج إذاعتنا، وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، مساء الخير. عياد الجيلاني يحييكم من استوديوجاتنا في براغ ويقدم لكم نشرة للأخبار العراقية. حث الرئيس الفرنسي جاك شيراك العراق اليوم على الانصياع إلى عمليات التفتيش عن أسلحته، وأضاف أن أعمال التفتيش هي التي ستلقي الضوء وتبدد أي شكوك حول إن كان الرئيس العراقي صدام حسين يحتفظ فعلا بأسلحة للدمار الشامل. وتابع قائلا إن الحرب لا تخدم مصالح أي جهة من الجهات المعنية في الأزمة العراقية. صرح وزير الخارجية الصيني تانغ جياخوان بأن المشكلة العراقية يجب أن تحل من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير وبالوسائل السلمية. تانغ الموجود حاليا في موسكو للمشاركة في مؤتمر تعقده منظمة شانغهاي للتعاون، حث العراق على الانصياع إلى جميع بنود القرار الذي كان وافق عليه مجلس الأمن بالإجماع، وأضاف على مفتشي الأمم المتحدة من جانبهم أن ينفذوا مهمتهم وأن يطلعوا مجلس الأمن على نتائج تفتيشهم في الأراضي العراقية. إلى بغداد وصلت اليوم طائرة تابعة للأمم المتحدة وهي تحمل معدات وأجهزة عائدة إلى المفتشين الدوليين، وذلك قبل أيام من بدء أعمال التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية المزعومة المقرر بدءها الأربعاء المقبل. الطائرة هبطت في مطار صدام الدولي في بغداد بعد رحلة من لرنكة في قبرص، وصرح متحدث باسم مفتشي لجنة أنموفيك بأنها تحمل أجهزة كمبيوتر واتصالات وأثاث وثلاجات وبعض الأدوية. ومن المقرر أن يصل فريق مكون من 18 مفتشا إلى بغداد بعد غد الاثنين ليبدأ عمله الأربعاء. حذر وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف اليوم من أن نزع أسلحة العراق لن ينهي الإرهاب الدولي، مؤكدا أن على المجتمع الدولي أن يركز على الدول التي تحمي وتحتضن الإرهابيين، وقال: ليس على المجتمع الدولي أن يعتبر حل مشكلة العراق بمثابة حل لمشكلة الإرهاب والتهديدات والتحديات الجديدة، حسب تعبير الوزير الروسي. ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قيم أعمال التفتيش خلال اليومين الأوليين في بغداد بأنها سارت بشكل جيد، معربا عن أمله في إمكان تجنب الحرب المحتملة في المنطقة. أنان الذي كان يتحدث في شبكة تلفزيون هولندية أعرب عن أمله في أن تنصاع القيادة العراقية للقرارات الدولية، مؤكدا أنه حظ شخصيا الرئيس العراقي على التخلي عن أسلحته للدمار الشامل من أجل حماية أمن شعبه وأمن المنطقة والعالم، وموضحا في الوقت ذاته أنه يتفهم مخاوف الدول المجاورة للعراق من انعكاسات الحرب، لكنه شدد على تفاؤله بإمكان تجنب الحرب. قال مسؤولون عسكريون عراقيون وأمريكيون إن الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفت أهدافا في جنوب العراق لليوم الثالث على التوالي مع استمرار واشنطن في الاستعداد لحرب محتملة ضد بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن ناطق عسكري عراقي أن الطائرات قصفت أهدافا مدنية وخدمية في محافظة البصرة وأن وسائل الدفاع الجوية أجبرتها على العودة إلى قواعدها. أما القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية في المنطقة فقالت إن الطائرات التي تراقب منطقة حظر الطيران جنوب العراق قصفت مواقع اتصالات غير مأهولة جنوب العمارة. بثت وكالة فرانس بريس للأنباء في تقرير لها من هونغ كونغ أن حاملتي طائرات أمريكيتين وصلتا إلى هونغ كونغ وعلى متنهما 5000 بحار أمريكي، وذلك في طريقهما إلى مياه الخليج وسط تكهنات تشير إلى إمكان شن الولايات المتحدة حربا ضد العراق. قدمت إلى حضراتكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار العراقية، أرجو لكم مساء طيبا وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحر.
سيداتي وسادتي، نتوقف في جولتنا لهذا اليوم عند مجموعة من أبرز التطورات والقضايا ذات الصلة بالشأن العراقي، وفي هذا الإطار نركز على المحاور والمحطات التالية. تطور جديد في الموقف الروسي يتمثل في مطالبة الرئيس الروسي العراق بالانصياع الكامل وغير المشروط للقرار الدولي 1441 وقمة الحلف الأطلسي التي شارك فيها الرئيس الأمريكي، تلوح بمواجهة العراق عواقب وخيمة في حال عدم كشفه عن أسلحته للدمار الشامل. الرئيس الأمريكي يصعد ضغوطه على بغداد والولايات المتحدة تواصل حشودها العسكرية في منطقة الخليج، ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن خصم الصيف لن يعيق خطط الحرب ضد العراق، ورئيس الوزراء الأسترالي يصرح بأن العراق يشكل تهديدا أخطر من كوريا الشمالية على الأمن العالمي. قصف أمريكي بريطاني جديد على مواقع للدفاعات الجوية العراقية، والقائد التركي للقوات الدولية في كابول يرى أن الحرب ضد العراق قد تؤدي إلى تعرض قواته إلى موجة من الهجمات الإرهابية. هذا ويضم الملف الذي أعده ويقدمه سامي شورج تقاريره وفان بها مراسلونا في واشنطن وحيد حمدي وعمان حازم بيضين إضافة إلى مقابلة مع محلل سياسي سوري أجراها مراسلنا في دمشق جان مراد شكاي. التفاصيل بعد هذا الفاصل الإعلاني.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وأمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
دعا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين العراق إلى تطبيق كامل غير مشروط للقرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن الرقم 1441. وأشار الرئيسان في بيان مشترك صدر عقب قمة سانت بطرسبرغ إلى أن العراق سيواجه عواقب وخيمة ما لم ينزع أسلحته للدمار الشامل. يذكر أن الرئيس بوش كان قد غادر إلى روسيا للقاء بوتين بعد مشاركته في قمة براغ لحلف الشمال الأطلسي. الرئيس الروسي أكد في تصريحات لاحقة أن بلاده ستعمل مع الولايات المتحدة سوية بهدف ضمان التطبيق الكامل للقرار 1441، مضيفا
نتفق مع الرئيس الأمريكي وزملائه حول ضرورة ضمان عدم امتلاك العراق أسلحة للدمار الشامل. الدبلوماسيون بذلوا جهودا كبيرة، ونعتقد أنه يجب أن نبقى في إطار القرار الذي أصدره مجلس الأمن، ونعتقد أننا مع الولايات المتحدة نستطيع ذلك.
وكالة أسوشيتد بريس للأنباء من ناحيتها تناولت موضوع القمة، وقالت إن الرئيس الروسي أكد لنظيره الأمريكي ضرورة أن لا تقدم الولايات المتحدة على مهاجمة العراق بمفردها. إلى ذلك لفتت الوكالة إلى أن موسكو تريد ضمانات بعدم تضرر مصالحها الاقتصادية مع بغداد أو انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة أي حرب أمريكية محتملة ضد العراق. ونقلت الوكالة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم تذكر أسماءهم أن الرئيس بوش أعطى تأكيدات لنظيره الروسي مفادها أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل منع حصول الحالتين. إلى ذلك قالت أسوشيتد بريس أن بوش طمأن بوتين إلى أن موسكو ستكون لاعبا رئيسيا في إعادة بناء العراق بعد الحرب، ما يعني بحسب الوكالة العالمية أن روسيا ستكون حرة في استحصال ديونها السابقة من العراق. في السياق ذاته أنجز الحلف الأطلسي خطوة كبيرة بقرار قمتها توسيع نطاق عضويته ليشمل 7 دول جديدة في أوروبا الشرقية. وفي هذا الإطار يصح التساؤل عن التأثير المتوقع لهذا التطور على احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية ضد العراق. مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تابع ذلك من خلال حديثه مع خبيرين سياسيين أمريكيين في الشأن العراقي، ووافانا بالتقرير التالي.
أجمع الخبراء الأمريكيون المهتمون بالشأن العراقي على أن توسيع نطاق عضوية حلف شمال الأطلسي وضم 7 دول جديدة من أوروبا الشرقية إلى الحلف سيكون له أثار إيجابية للولايات المتحدة إذا ما قرر الرئيس جورج بوش اللجوء للخيار العسكري في العراق. باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى.
A number of the new NATO member countries are eager to prove that.
هناك عدد من الدول التي التحقت حديثا بحلف شمال الأطلسي تتطلع لإثبات أنها قادرة على تقديم دعم للحلف وللولايات المتحدة، وسيبذل عدد من هذه الدول الكثير من الجهد لتقديم أفكار وعرض مساعدات لدعم العمل العسكري في العراق.
وأمن الأدميرال المتقاعد ستيف بيكر من مركز معلومات الدفاع على ذلك.
I think it would certainly have a positive
أعتقد أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي بكل تأكيد، وسيكون لضم دول شرق أوروبا إلى حلف الشمال الأطلسي فوائد كثيرة للولايات المتحدة.
وأفادت وكالات الأنباء أن إدارة الرئيس جورج بوش قد طلبت بشكل رسمي من 50 دولة اختار الولايات المتحدة كيف ترغب في المساهمة في العمل العسكري إذا لم يتعاون العراق مع المفتشين الدوليين. ويقول الأدميرال المتقاعد ستيف بيكر إن الولايات المتحدة تثق في مشاركة بريطانيا في العمل العسكري في العراق، ولكن ماذا عن باقي الدول؟
أعتقد أنه من السابق لأوانه الحكم على ذلك، وأعتقد أننا خلال الأسابيع القادمة سوف نتلقى مزيدا من الردود، وأعتقد أن عددا كبيرا من الدول ينتظر لحين بدء عمليات التفتيش لمعرفة نوايا العراق في التعامل مع المفتشين الدوليين، وأعتقد أن الأمور ستتضح عند تقديم العراق للإقرار عن الأسلحة الممنوعة في 8 من شهر كانون الأول.
ويقول باتريك كلاوسون من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن الرئيس جورج بوش يسعى لتشكيل تحالف من الدول الراغبة بسبب معارضة ألمانيا للمساهمة في أي عمل عسكري في العراق حتى إذا صرح بذلك مجلس الأمن.
إذا
حاولت الولايات المتحدة استخدام حلف شمال الأطلسي فإن ذلك يتطلب اتباع عدد من الإجراءات والسياسات المتفق عليها داخل الحلف، ولقد اكتشفنا أثناء عملية كوسوفو أن هذه الإجراءات معقدة للغاية، خاصة وأن استخدام قوات الحلف يتطلب موافقة بالإجماع من كل الدول على كل وجه من أوجه أي عمل عسكري مشترك.
هذا ونسبت وكالة الأنباء الفرنسية للرئيس التركي القول إنه يجب أن يتوفر إجماع دولي قبل اللجوء للخيار العسكري في العراق. وسألت باتريك كلاوسون ماذا يعني ذلك التصريح فأجاب:
Well, the interesting aspect of the Turkish president's comments was that he didn't use the UN word.
إن الجانب الهام من تصريح الرئيس التركي أنه لم يستخدم لفظ الأمم المتحدة، ولم يقل إنه يجب الحصول على موافقة مجلس الأمن قبل اللجوء للخيار العسكري في العراق، واكتفى بالحديث عن الشرعية الدولية. ويعني هذا التصريح أن تركيا قد تشارك في العمل العسكري ضد العراق حتى في حالة عدم صدور قرار ثاني عن مجلس الأمن للتصريح باللجوء للخيار العسكري، طالما كان هناك دعم دولي عريض للعمل العسكري في العراق.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
على صعيد ذي صلة، ومع تواصل الغارات الجوية الأمريكية على مواقع للدفاعات الجوية العراقية في منطقتي الحظر الجوي جنوب العراق وشماله، يصعد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش ضغوطه على بغداد، لكن المشكلة أن إدارته ما زالت منقسمة حول السبب الذي يمكن أن يدعو بالولايات المتحدة إلى استخدامه مبررا لشن الحرب. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الخبير الأمريكي المختص بالشؤون الاستراتيجية العسكرية أنطوني جوردسمان أن الإدارة الأمريكية ليس بينها إجماع، إنما تسودها حالة انقسام واضحة حول الأسباب التي يمكن أن تشكل مبررات فعلية لشن الحرب. ولفتت الوكالة إلى أن مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية أكد أن المبرر الرئيسي لشن الحرب ما زال يخضع للدرس والتقويم في الأوساط الحكومية الأمريكية، وأن هذه الأوساط بالفعل منقسمة في الرأي على حد تعبير المسؤول الأمريكي، الذي أضاف أن هناك من يعتقد بضرورة التحلي بالصبر ومن يبحث عن المبررات للجوء الفوري إلى القوة العسكرية ضد العراق تحت أي ظرف كان. وفي هذا الإطار نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن إقدام الرئيس العراقي صدام حسين على ممارسات استفزازية مثل إسقاط طائرة تابعة للأمم المتحدة أو منع المفتشين من دخول موقع فإن الحرب ستكون احتمالا واردا،
لكن أي تصرفات غير هذين السببين قد لا تدعو سوى إلى اجتهادات وتفسيرات متباينة، ما يبعد احتمالات الحرب من جهة واحتمالات حل الأزمة العراقية سلما من جهة ثانية. وفي سياق متصل، نسبت رويترز إلى مسؤولين أمريكيين أن قرار الرئيس العراقي زيادة تصدي الدفاعات الجوية العراقية لطائرات التحالف الغربي في الفترة الأخيرة لا يهدف في الحقيقة سوى إلى قياس ردود أفعال الأمريكيين. هذا على الرغم أن مسؤولين آخرين رجحوا أن يكون السبب هو محاولة صدام حسين إثارة مخاوف الأمم المتحدة من أن الطائرات التابعة للأمم المتحدة التي تحمل المفتشين الدوليين قد تتعرض هي الأخرى للنيران العراقية. على صعيد ذي صلة، قال مسؤولون عسكريون عراقيون وأمريكيون إن الطائرات الأمريكية والبريطانية قصفت أهدافا في جنوب العراق لليوم الثالث على التوالي، مع استمرار واشنطن في الاستعداد لحرب محتملة ضد بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن ناطق عسكري عراقي أن الطائرات قصفت أهدافا مدنية وخدمية في محافظة البصرة، وأن وسائل الدفاع الجوي أجبرتها على العودة إلى قواعدها. أما القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن العمليات العسكرية في المنطقة فقالت إن الطائرات التي تراقب منطقة حظر الطيران جنوب العراق قصفت مواقع اتصالات غير مأهولة جنوبي العمارة. من جهة ثانية، بثت وكالة فرانس بريس للأنباء في تقرير لها من هونغ كونغ أن حاملتي طائرات أمريكيتين وصلتا إلى هونغ كونغ وعلى متنهما 5000 بحار أمريكي، وذلك في طريقهما إلى مياه الخليج وسط تكهنات تشير إلى إمكان شن الولايات المتحدة حربا ضد العراق. هذا في الوقت الذي نقلت فيه وكالة أسوشيتد بريس عن وزير الخارجية الأمريكي أن الحرب ضد العراق ليست محكومة بالفصول، مشيرا إلى أن فصل الصيف في حال حلوله لن يعيق الخطط الحربية الأمريكية إذا ما عرقل الرئيس العراقي تطبيقات القرار 1441. من جهة ثانية، أشارت وكالة فرانس بريس إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي الأسبوع المقبل نظيره اليوناني جورج باباندريو، وذلك لإجراء محادثات ستتركز على الموضوع العراقي. وفي سياق آخر، نقلت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاوارد أن العراق يشكل تهديدا أكبر من كوريا الشمالية للأمن العالمي نظرا لسجله السابق في ميدان شن الحروب. وردا على سؤال حول سبب تركيزه على العراق وجه إليه خلال حشد في سيدني، قال هاوارد أن كوريا الشمالية لديها فقط الأسلحة، بينما العراق لديه الأسلحة ولديه أيضا تاريخ في استخدامها ضد جيرانه، مشيرا إلى احتلال الكويت واستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد إسرائيل والسعودية والبحرين واستخدام الغازات القاتلة ضد إيران، إضافة إلى تاريخ النظام العراقي في دعم المجموعات الإرهابية ومساندة المجموعات الانتحارية ضد إسرائيل على حد تعبير رئيس الوزراء الأسترالي. مستمعين الأعزاء، نعود إلى محور المفتشين الدوليين، حيث ذكرت وكالة أسوشيتد بريس أن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي أنان قوم أعمال التفتيش خلال اليومين الأولين في بغداد بأنها سارت بشكل جيد، معربا عن أمله في إمكان تجنب الحرب المحتملة في المنطقة. أنان الذي كان يتحدث في شبكة تلفزيون هولندية أعرب عن أمله في أن تنصاع القيادة العراقية للقرارات الدولية، مؤكدا أنه حظ شخصيا الرئيس العراقي على التخلي عن أسلحته للدمار الشامل من أجل حماية أمن شعبه وأمن المنطقة والعالم. وموضحا في الوقت ذاته أنه يتفهم مخاوف الدول المجاورة للعراق من انعكاسات الحرب، لكنه أي الأمين العام للأمم المتحدة شدد على تفاؤله بإمكان تجنب الحرب. على صعيد ذي صلة، نقلت أسوشيتد بريس عن الناطق باسم الأمم المتحدة هيرو أوكي أن الحكومة العراقية تعيش ارتباكا في شأن ما يمكن تضمينه في القائمة التي يجب على بغداد إعلانها في فترة أقصاها 8 من الشهر المقبل حول ما تمتلكه من أسلحة الدمار الشامل ومعداتها وبرامجها. إلى ذلك، نقلت الوكالة عن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أنه متأكد من أن الحكومة العراقية تعرف أن هامش المناورة أمامها جد ضيق، وأن عليها أن تثبت عدم امتلاكها أي سلاح للدمار الشامل في حال استمرت بغداد على القول إنها لا تمتلك مثل هذه الأسلحة. أوكي من ناحيته أشار إلى أن المفتشين يجرون مفاوضات مع الأمريكيين في شأن استخدام طائرات استطلاع أمريكية من نوع B2 وطائرات بلا طيار تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وذلك لاستخدام هذه الطائرات في جمع المعلومات وإجراء المسوحات الجوية المطلوبة لعمل التفتيش. سيدتي وسادتي، قبل أن ننتقل إلى محاور عراقية أخرى، نستمع فيما يلي إلى تقرير من مراسلنا في عمان حازم من بيضين، ينقل فيه عن مصدر في وزارة الإعلام الأردنية أن لجان التفتيش الدولية تضم 3 مفتشين أردنيين، هذا في الوقت الذي تتردد فيه أن جامعة الدول العربية طالبت الأمم المتحدة بضم مفتشين عرب إلى اللجان الدولية المكلفة بإزالة أسلحة العراق للدمار الشامل.
قال مصدر إعلامي حكومي إن 3 مفتشين أردنيين من الخبراء سيشاركون في فرق التفتيش الدولية عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. وكشف المصدر أن الحكومة الأردنية كانت رشحت للأمم المتحدة أكثر من 20 مفتشا للمشاركة، غير أن المنظمات الدولية اختارت هؤلاء 3 الذين لم يكشف عن أسمائهم أو طبيعة مهماتهم وهل هي متعلقة بالأسلحة النووية أو الكيماوية والبيولوجية. وتأتي خطوة عمان هذه في إطار التزام الحكومة بقرار الجامعة العربية الذي دعا الأمم المتحدة لضم مفتشين عرب إلى فرق التفتيش الدولية، ولم تعلن أي دولة عربية حتى الآن عن مشاركتها في هذه العملية. إضافة إلى ذلك، فأن وزير الخارجية أعلن أن الحكومة الأردنية لم تتلقى أي طلب من الولايات المتحدة لتحديد موقفها من المشاركة أو عدمها أو تقديم التسهيلات في حال توجيه ضربة عسكرية إلى العراق. إلى ذلك، فأن العاهل الأردني الملك عبد الله سيقوم بزيارة إلى موسكو بعد غد الاثنين، حيث تتركز مباحثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع في الشرق الأوسط بشكل عام والمسألة العراقية على وجه الخصوص. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في سياق عربي عراقي آخر، كيف يمكن تقويم نتائج الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية الدول الأعضاء في لجنة المتابعة العربية في دمشق للبحث في الأزمة العراقية بعد صدور القرار 1441 وموافقة بغداد عليها؟ مراسلنا في دمشق جان براد شكاي يتحدث فيما يلي إلى أحد المثقفين السوريين.
الدكتور علي عقلة عرسان، الأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب. قبل يومين انتهت اجتماعات لجنة المتابعة المنبثقة عن الجامعة العربية في دمشق، وصدر عن وزراء الخارجية المجتمعين بيان ختامي. فيما يخص الشأن العراقي، هل كانت نتائج الاجتماعات على مستوى طموح الشارع العربي باعتقادك؟
لا أعتقد ذلك. كانت توجهات التوصية منسجمة مع توجهات المتابعة المتخذة في مجلس الأمن وفي اجتماع وزراء الخارجية الذي سبق ذلك، وهو يقرر تنفيذ قرار مجلس الأمن. لكن التهديد المستمر رغم صدور قرار مجلس الأمن واستجابة بغداد والاعتداء أو التحرش المستمر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإظهار العراق بمظهر عدم الاستجابة، لم يلقى ردا ملائما ولا مرضيا للشارع العربي في تقديري.
هل ترى أن التحرك العربي الرسمي والجهود المبذولة إلى الآن قادرة على تجنيب العراق الضربة العسكرية؟
ستحاول، ولكن يبدو هناك تصميم غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على توجيه ضربة للعراق. هذا الأمر لن يكون بشكل آلي، ولكنه يبدو من شبه المؤكد لأن الإعداد والاستعداد لهذا الأمر جاري. ما الذي تستطيع أن تفعله الدول العربية؟ أعتقد أنها سوف تحتج، سوف تصرخ، سوف تعلن بيانات، لكن هل تبعث مثلا بأي قوات رمزية لتقول أننا مع العراق على الأرض أيضا؟ هل تتخذ إجراءات معينة؟ هل تبين موقفها فيما إذا تم اتخاذ قرار في مجلس الأمن أو بمداولات شكلية من مجلس الأمن استغلتها الولايات المتحدة الأمريكية لتوجيه ضربة؟ ما الذي ستفعله على الأرض؟ هذا الأمر غير واضح، وأعتقد أن هناك مواقف ظهر منها بعض المواقف العربية أنها في حال قرر مجلس الأمن أو بذريعة من مجلس الأمن اتخذت الولايات المتحدة فإنهم سوف يشاركون حتى في تسهيل مهمة ما يسمونه تنفيذ قرار مجلس الأمن. أنا لست مطمئنا إلى الموقف الذي ستتخذه الدول العربية بأنه موقف قادر على إما ردع العدوان أو توقيف الكارثة صح التعبير.
على خلاف الأمنيات التي تحدثت عليها، الولايات المتحدة أخيرا سألت نحو 50 دولة عن المساعدات التي يمكن أن تقدمها في حال قيامها بتوجيه الضربة العسكرية للعراق.
نعم.
من بين هذه الدول 11 دولة عربية ومنها سوريا.
نعم.
هل تعتقد أن بعض الدول العربية التي تربطها اتفاقيات دفاع مع واشنطن يمكن أن تقدم تسهيلات للقوات الأمريكية؟ وكيف سيكون الرد السوري حسب رأيك؟ المشاركة أم عدم المشاركة؟ فتح الأجواء أمام الطائرات الأمريكية هل هو أيضا احتمال وارد؟
بالنسبة للدول التي تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات، أعتقد أن هذه الدول أعلنت بأشكال مختلفة أنها سوف تشارك فيما إذا كان تم هذا بغطاء من مجلس الأمن الدولي. أما بالنسبة لسوريا فلا أعتقد على الإطلاق أنها يمكن أن تشارك أو تسمح بمرور طائرات، أو لأن سوريا معترضة أصلا على هذا التوجه وبذلت جهدا في مجلس الأمن حتى لا يصدر قرار، ثم بذلت جهدا معينا حتى تعدل نصوص في القرار 1441، ومن ثم لا أظن أن سوريا سوف تشارك أو تسهل أي مهمات في هذا المجال.
في المقابل هل يمكن أن تشارك سوريا في تقديم أي شكل من أشكال الدعم للعراق إذا ما تعرض للعدوان؟
لا أظن أنه سوف يكون هناك يعني تحرك عسكري، هذا الأمر يعني لا أستطيع أن أقرره، لكن أفترض أن الكيان الصهيوني يمكن يساهم بأشكال مختلفة وسيستغل هذه الظروف بأشكال مختلفة، وسوريا يعني هي المحادث المباشر للكيان الصهيوني في هذا المجال، لا تستطيع يعني ترسل قوات إلى العراق في تقديري بالمعنى القتالي العام، لكن سوريا يمكن أن تسهل كثير من المهمات الاقتصادية والإنسانية والسياسية والإعلامية، وهذا أمر متاح، لكن هذا يعني يبقى بالقياس للحجم الكارثة المنتظرة وبالنسبة للوضع العربي العام يبقى جهد المقل، لكن لو كان هناك تنسيق عربي عام وأشمل فيمكن أن تتغير الصورة وتتغير طبيعة المشاركة السورية في تقديري.
في إطار حتمية يعني شبه حتمية توجيه الضربة للعراق، هل تقوم سوريا حاليا بأي استعدادات من أجل تقديم أي مساعدات إنسانية للعراق أو من أجل الاحتياط لما يمكن أن يحمله المستقبل؟
سوريا الآن تقوم بجهد حتى لا تقع هذه الضربة، وهناك يعني كان في جولة الرئيس بشار الأسد الأخيرة البحرين والسعودية وفي لقاء مع الرئيس مبارك هنا في دمشق وفي الجهود المستمرة حتى في جهود لجنة المتابعة يعني تم تأكيد على التضامن العربي على ضرورة منع وقوع عدوان على العراق على الجهد العربي المشترك في إطار الجامعة وكل هذا يعني هي تمهيدات سياسية عربية وأيضا تم التأكيد على التشاور والاتصال مع الدول الأخرى كل تأكيدات تقوم بها سوريا تعزيز التضامن العربي من جهة ولإيجاد موقف عربي مما يمكن أن يحدث فيما إذا وقع العدوان أو اشتدت وتأثر التهديد لكن يعني سوريا بشكل ثنائي العلاقات تتحسن والاقتصاد علاقات اقتصادية أيضا تتحسن وسوريا أصبحت بشكل من الأشكال رئة أساسية بالنسبة للتنفس العراقي بشكل عام الشعبي والرسمي.
شكرا جزيلا أستاذ على الوقت.
أهلا وسهلا.
في أخبار أخرى ذات صلة بالشأن العراقي نسبت وكالة رويترز إلى القائد التركي للقوات الدولية العاملة في كابول الجنرال حلمي أكينزورلو أنه يتوقع أن تؤدي الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق في حال اندلاعها إلى وقوع هجمات إرهابية ضد قواته. أما وكالة أسوشيتد بريس فإنها لفتت إلى أن قمة الحلف الأطلسي تجاهلت الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما ولم تدعوه إلى أعمالها في براغ بل دعت بدلا عنه وزير خارجيته فلاديمير زيلينيكو ورأت الوكالة أن سبب التجاهل يعود إلى ما تردد عن قيام كوتشما ببيع العراق منظومة رادار متطورة في خرق للقرارات الدولية. وفي هذا الإطار نقلت الوكالة عن زيلينيكو نفيه أن تكون بلاده باعت العراق منظومة رادار مؤكدا استعداد كييف لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا من أجل كشف الحقيقة حول هذا الموضوع. وفي سياق آخر لفتت وكالة فرانس بريس إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية شهدت ارتفاعا جديدا في ظل مخاوف تجار النفط من تصاعد وتيرة أجواء الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. أخيرا قالت وكالة رويترز في تقرير لها من بغداد إن الأقلية المسيحية في العراق أقامت صلوات خاصة لطرد شبح الحرب الذي يهدد البلاد. ونقلت الوكالة عن الأب رفائيل القطيمي أن المسيحيين في العراق يعيشون كما بقية العراقيين قلقا وشعورا متزايدا بالتهديد جراء الحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق. إلى ذلك نقلت الوكالة عن مواطن مسيحي عراقي آخر أن الحديث الأمريكي عن أسلحة الدمار الشامل العراقية هو مجرد ذرائع لأن لأمريكا مخططات أخرى في شأن العراق مثل الثروات النفطية على حد تعبير المواطن المسيحي العراقي. We'll be right back.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Yeah.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب بصحبة زينب هادي.
طاب توقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم في هذه الجولة الجديدة في صحف عربية صدرت اليوم السبت، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي. وتضم الجولة تقارير من مراسلين في عمان وبيروت والقاهرة والكويت تنقل اهتمامات الصحف في تلك العواصم.
سيداتي وسادتي، ركزت عناوين الصحف العربية اليوم على البيان الأمريكي الروسي الذي يطالب العراق بالامتثال التام لقرار مجلس الأمن، وعلى تصريحات متشددة لمسؤولين أمريكيين كبار، وعلى الظهور الإعلامي لجماعة عراقية تقول إنها تحاور الحكومة العراقية بشأن تغييرات سياسية.
قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن الإدارة الأمريكية أبلغت المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بأنها لن تسمح لفيلق بدر التابع له بدخول العراق والمشاركة في عمليات تغيير النظام في حال ضرب العراق أو بعده. ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها مقربة من اللجنة التحضيرية التي تخطط لمؤتمر موسع للمعارضة أن واشنطن لن تمنع المجلس الأعلى من العمل السياسي، كما أنها ستقصر النشاط العسكري للحزبين الكرديين الرئيسيين على الحدود التي تفوت على تركيا وإيران التدخل العسكري في العراق بحسب تعبيرها.
وذكر صحيفة الشرق الأوسط على صدر صفحتها الأولى أن الولايات المتحدة بدأت بتجنيد عناصر ما يسمى بجيش تحرير العراق في المنطقة الكردية في شمال العراق بإشراف بهاء الدين نوري القيادي الشيوعي الكردي السابق على حد قولها.
تحت عنوان الحرب آتية لا فرصة للسلام، كتب سعد البزاز رئيس تحرير صحيفة الزمان معددا الأسباب التي يراها داعية لوقوع الحرب، ومؤكدا على أن فرص السلام باتت محدودة لكونها غير عملية. وقال البزاز إن واشنطن لم تقع في وهم تواجد معارضة عراقية فاعلة، ولم تعد ترى فيها غير واجهة قليلة الفائدة عند الشروع في العمل العسكري الذي يمكن أن يفضي إلى وضع العراق تحت الإدارة العسكرية الأمريكية لبضعة أشهر أو يزيد على حد تعبيره.
وأشار صحيفة الخليج الإماراتية في افتتاحيتها إلى أن الأزمة العراقية كشفت بوضوح حجم الانقسام على المستوى الدولي بشأن النظرة إلى النظام العالمي وطبيعة عمله ومعادلاته الأساسية التي تحكم العلاقة ما بين الدول والشعوب بحسب تعبيرها.
واعتبر الصحيفة البيان الإماراتية في افتتاحيتها أن الحرب ضد العراق أصبحت محسومة بالنسبة إلى واشنطن، مدللة على ذلك بالدعم الذي حصل عليه الرئيس الأمريكي في قمة حلف الأطلسي، وبالطلب من 10 دول عربية المشاركة في الحرب وإمهالها شهرا للرد بحسب قول الصحيفة.
ونشر صحيفة الزمان القسم الثاني من دراسة الدكتور علي محمد الشمراني عن المعارضة العراقية بعد حرب الخليج. الصحيفة وضعت عنوانا يقول: المعارضة العراقية ترث الانقسام الطائفي من مخلفات مرحلة نشوء الدولة الحديثة في العراق. ووصفت الدراسة بكونها رؤية هادئة في موضوع صاخب، وتعرض للطريقة التي تنظر بها كل جماعة إلى النظام القائم وإلى الفصائل الأخرى من المعارضة.
وننتقل مستمعي الكرام إلى تقارير المراسلين، وهذا أولا حازم بيضين من عمان يتابع ما ورد في صحف أردنية.
في صحيفة العرب اليوم يقول جميل النمري إن كل حركة الإدارة الأمريكية بما في ذلك اجتماعات الأطلسي ولقاء القمة مع بوتين تعكس إصرار الولايات المتحدة على إبقاء العراق في رأس أجندتها للمدى المنظور دون اعتبار للانفراج الكبير والتطورات الإيجابية التي تفترض التماشي معها بتخفيف أجواء الاستنفار لصالح أولويات أخرى وترك الملف العراقي بيد ممثلي الشرعية الدولية. أما فهد الفانك فيقول في صحيفة الرأي إنه للوهلة الأولى كان يبدو أن مصلحة العراق تكمن في غلبة مدرسة الاعتدال وانهزام مدرسة التطرف الأمريكي، ولكن كما آلت إليه الأمور يتضح الآن أن العكس هو الصحيح، ذلك أن المتطرفين كانوا يريدون الحرب المستعجلة ولو كانت أمريكا تتحرك على انفراد وضد إرادة العالم، في حين أن المعتدلين أرادوا الحرب المؤجلة ولكن مع تحالف دولي وإجماع عالمي يمثله قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1441 الذي قدمته أمريكا وأقره الجميع، وبذلك خرجت أمريكا من عزلتها وتوفر لها غطاء سياسي عربي وعالمي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ويعرض مراسل الإذاعة في بيروت علي الرماحي لأخبار الشأن العراقي في الصحافة اللبنانية.
في مجلة الحوادث يكتب صاحب المجلة نقيب المحررين اللبنانيين ملحم كرم قائلا إن في حسابات بغداد طموح إلى كسب الرأي العام الدولي وفضح مبالغات الإدارة الأمريكية كما يقول طارق عزيز، أما واشنطن فهي تصر على استسلام النظام العراقي وتجريده من أسلحته وأسراره العسكرية في رهان على إضعافه والتمهيد للبلاغ رقم واحد. وهذا الهدف لم يعد سرا من الأسرار بعدما أشار إليه صقور الإدارة الأمريكية. يضيف كرم يقول خبير فرنسي مخضرم إن أمام الرئيس الأمريكي جورج بوش 6 أشهر دقيقة وحاسمة، فإذا توصل إلى اجتيازها بالدهاء والحنكة والمطواعية المطلوبة فإن احتمالات الحرب لا تتراجع فقط كما هو الحال الآن، بل تتقلص إلى حدها الأدنى، إذ أن الحر الصحراوي الشديد عدو مرهوب الجانب للجنود الأمريكيين الموزعين بين الكثبان الرملية والتضاريس المالحة في منطقة الحدود العراقية الكويتية. يختم ملحم كرم في الحوادث. علي رماحي، بيروت.
ومن القاهرة وافانا أحمد رجب بالتقرير التالي متابعا فيه ما نشر عن الشأن العراقي في الصحافة المصرية.
قالت صحيفة الجمهورية المصرية الصادرة اليوم في افتتاحيتها أنه من الواضح أن أمريكا قد أعدت العدة ووصلت في ذلك إلى مرحلة لا تستطيع أو لا ترغب في التراجع عن الحرب ضد العراق. واستندت صحيفة الجمهورية المصرية في ذلك إلى محاولة الولايات المتحدة الطلب من 50 دولة للاستعداد للمشاركة في الحرب ضد العراق وحشدها للمجتمع الدولي لهذه الحرب، وقول كولين باول وزير الخارجية الأمريكية بأن الصيف لن يكون عقبة أمام الحرب ضد العراق وأن القوات الأمريكية ستحارب في الصيف أو تحارب في الشتاء على حد تعبير صحيفة الجمهورية المصرية. أما في صحيفة الأهرام المصرية فقد كتب السفير مصطفى عبد العزيز مرسي مقالا تحت عنوان نحو خطوات عراقية أكثر جرأة وحكمة، قال إننا لا نريد إثارة جراح الماضي لكن الواجب القومي والشعور بالمسؤولية ومحبتنا للشعب العراقي تدعونا إلى أن نتذكر أن مغامرة غزو العراق للكويت كانت خارجة عن نطاق العقل والمنطق وقادت المغامرة إلى تمزيق أواصر الرحم بين الشعبين الكويتي والعراقي وأدت إلى انهيار ما كان يسمى بالأمن القومي العربي وعودة الوجود العسكري الأجنبي للمنطقة بصيغ حماية جديدة مرتفعة التكاليف ماليا وسياسيا. وقال السفير مصطفى عبد العزيز مرسي في مقاله أنه لكي يعيد العراق الواقع العربي إلى حاله عليه اتخاذ عدد من الخطوات، أولها حسم ملف الأسرى والمحتجزين الكويتيين والذين يقدر عددهم 600 شخص وفقا للإحصائيات الكويتية، وثانيا تبني سياسة عراقية جديدة تقوم على احترام قيم الجوار والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتبتعد عن أساليب التهديد والوعيد والتخلي نهائيا عن ثقافة الضم، وثالثا إعادة تأكيد الاعتراف العراقي بشكل نهائي وحاسم بترسيم الحدود مع الكويت وتنفيذه بحسن نية على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ونعود سيداتي وسادتي إلى مقالات الرأي، حيث أعرب السير سيريل تاونسند مدير مجلس تحسين التفاهم العربي البريطاني في صحيفة الحياة عن اعتقاده بأنها الفرصة الأخيرة والنهائية أمام الرئيس صدام حسين. وقال الكاتب إن المؤشرات منذ عام 91 تجمع على أنه مصمم على الاحتفاظ بأسلحة الدمار الشامل، وتوقع الكاتب البريطاني بأنه سيصرح عن بعض هذه الأسلحة بعدما كان أكد للعالم عدم امتلاكه لأي منها، وأنه سيحاول المراوغة والخداع ومواطلة المفتشين الدوليين، مؤكدا على أن هذا هو طبع صدام حسين ولن يستطيع تغييره. وختم الكاتب البريطاني بالإشارة إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة ليس فقط للعراق، بل لبلدان مثل تركيا والمملكة العربية السعودية والأردن ودول الخليج، لافتا إلى أن الاحتمال الأرجح هو الحرب وليس السلام.
ولاحظ كريم بقردوني في صحيفة الشرق الأوسط بأن سوريا قد أتقنت لعبة الأمم، فمن خلال موقفها في مجلس الأمن أظهرت بأنها متضامنة مع العراق من دون الدخول في قطيعة مع واشنطن على حد تعبيره.
وكتب علي عبد الأمير في باب المجتمع من صحيفة الحياة عن عادات العراقيين في شهر رمضان، ملاحظا أن الناس باتوا يستعيدون أيام الخير في سنوات الألم.
ودعا عبد الزهر الركابي في صحيفة الزمان جماعات المعارضة العراقية الست إلى إفساح المجال للعناصر العربية العراقية كي تأخذ دورها في فعاليات المعارضة بعد أن طفت على السطح حالة التمييز العرقي والطائفي، وأن يكون هذا الدور في الصدارة ليتولى قيادة المعارضة العراقية نحو مستقبل متحرر من الظلم للعراق المنكوب بحسب ظنه.
ونعود مستمعينا الكرام إلى المراسلين، وهذا سعد المحمد يتابع أخبار الشأن العراقي في الصحافة الكويتية والسعودية.
نستهل عرضنا للشأن العراقي بأبرز العناوين في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم. عقاب السعودية عنونت عزمة العراق وديونه في لقاء بوش وبوتين. الوطن الكويتية جاء عنوانها الرئيسي الأطلسي عواقب وخيمة إن تنصل صدام. اليوم السعودية كتبت في صفحتها الأولى واشنطن منقسمة حول مبررات ضرب العراق ولندن تؤكد الرجوع لمجلس الأمن. وفي الأنباء الكويتية يقول الدكتور عبد الرحمن العوضي في مقال له لابد لنا نحن في الكويت وبقية دول مجلس التعاون أن نقف مع خيار المعركة، فرغم كل ما نشاهده من التقارب لبعض الدول مع النظام العراقي إلا أن مستقبل المنطقة والسلام والاستقرار فيها يعتمد أساسا على استئصال ذلك النظام من جذوره. ويضيف الكاتب لا يجوز أبدا أن نكون متفردين على هذه المعركة الحاسمة المقبلة، وليس من الحكمة أن نقف مكتوفي الأيدي والعالم يهب لمساعدة الشعب العراقي وإزاحة الكابوس عنه. ويخص الكاتب إلى القول إن الأمر يحتاج إلى قرار شجاع من دول المجلس الخليجية تتوحد فيه التوجهات للمشاركة في الحرب القادمة، لأن فشل الإطاحة بصدام سيزيد من الجرح غورا. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وبهذا نصل إلى ختام الجولة في الصحافة العربية، شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.